بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء 12 في دروس فقه أسماء الله الحسنى، وفي درسنا في هذا اليوم سيكون الكلام عن اسم الله الواحد الأحد جل جلاله. الله عز وجل هو الواحد الأحد الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى في السماوات والأرض. وأسماء الله عز وجل كلها حسنى، وهي من حيث معانيها أربعة أقسام. القسم الأول الأسماء الدالة على صفة ذاتية للرب جل جلاله. الصفة الذاتية هي كل صفة لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة. ومن هذه الأسماء الحي القيوم، السميع البصير، الواحد الأحد، العليم الخبير، القوي العزيز، العلي الكبير وأمثالها. فهذه الأسماء لا تنفك عن الرب جل جلاله، هذه صفات ذاتية لازمة لربنا عز وجل. القسم الثاني الأسماء الدالة على صفة فعلية للرب عز وجل. والصفة الفعلية هي كل صفة تتعلق بالمشيئة، إن شاء الله فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها. ومن هذه الأسماء الخالق، الرازق، التواب، العفو، الغفور، الرحيم وأمثالها. فالخالق جل جلاله يخلق إذا شاء، ويكرم إذا شاء، ويرزق من يشاء، ويتوب على من يشاء، ويرحم من يشاء، ويغفر لمن يشاء، ويعفو عن من يشاء. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما، كان ولا يزال غفورا رحيما. قسم الثالث الأسماء الدالة على التقديس والتنزيه للرب عما لا يليق بجلاله وعظمته. ومن هذه الأسماء القدوس، السلام، السبوح وأمثالها. فهو سبحانه السلام من كل نقص وعيب وآفة، القدوس السبوح المنزه عن جميع النقائص والعيوب، المنزه عن كل ما ينافي صفات كماله وجلاله وجماله، المنزه عن الضد والند والكفر والمثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قسم الرابع الأسماء الدالة على جملة أوصاف عظيمة حسنى لربنا عز وجل. ومن هذه الأسماء العظيم، الحميد، المجيد، الملك، الصمد وأمثالها. فالعظيم من له كمال العظمة في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والحميد يدل على كثرة حمده وكثرة الحامدين له وكثرة ما يحمد عليه، والمجيد يدل على عظمة صفاته جل جلاله وكثرتها وسعتها، وعلى عظمة ملكه وسلطانه وتفرده بالجلال والجمال والكمال وهكذا. أما أسماء الله الحسنى من حيث دلالتها فهي قسمان. قسم الأول الأسماء الدالة على صفة ذاتية لازمة، وهي كل اسم لا يتعدى أثره فاعله ولا يجاوزه إلى المفعول به. ومن هذه الأسماء كما مر معنا الحي والقيوم والواحد والأحد والعلي العظيم الكبير الوتر الأول الآخر الظاهر الباطن وأمثالها. فمكان من هذه الأسماء الذاتية التي لا تنفك عن الرب فإنه يتضمن أمرين. الأمر الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، ثانيا ثبوت الصفة التي تضمنها. فالواحد مثلا يتضمن إثبات الواحد اسما لله عز وجل، وإثبات الوحدانية صفة له،
والعظيم يتضمن إثبات العظيم اسما لله عز وجل، وإثبات العظمة صفة له، وهكذا في بقية الأسماء. القسم الثاني الأسماء الدالة على صفة فعلية متعدية من الخالق إلى المخلوق، ومن الفاعل إلى المفعول، ومن الملك إلى المملوك. ومن هذه الأسماء كما مر معنا الخالق، البارئ، المصور، العفو، الغفور، الكريم، الرحيم، التواب، الرزاق، السميع، البصير، الرب، فتاح، اللطيف، وأمثالها. وما كان من هذه الأسماء فإنه يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، اسم الرازق. اثنين، ثبوت الصفة التي تضمنها وهي أنه يرزق جل جلاله عباده. الثالث، ثبوت حكمها ومقتضاها أنه يرزق جميع من خلق جل جلاله، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فما كان من هذه الأسماء الدالة على صفة فعلية تتضمن ثلاثة أمور: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل كالخالق، ثبوت الصفة التي تضمنها وهو أنه يخلق ويرزق، ثالث، ثبوت حكمها ومقتضاها وهو أن يرزق من يشاء ويعطي من يشاء جل جلاله. فهذه أسماء الله عز وجل من حيث تقسيمها، أسماء الله عز وجل أسماء ذاتية وأسماء فعلية. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وهو جل جلاله الملك الحق الذي تفرد بالوحدانية، هو الواحد الأحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله عز وجل من علينا بأن جعلنا عبيدا له، ومن ولم يجعلنا عبيدا لعبيده، فنحن عبيد. فالإنسان خلقه الله عز وجل وهو مضطر إلى العبودية، مضطر لأن يعبد، فإما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لعبد الله من مخاليقه. والنجاة في أن يكون عبدا لله، والخسار أن يكون عبدا لعبد الله من شمس أو قمر أو إنسان أو شجر أو حجر أو غيره. فلا بد أن نعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فهذا العلم هو غذاء القلوب. فإذا عرفنا الملك، وإذا عرفنا العظيم، وإذا عرفنا الرزاق، وإذا عرفنا الحي، وإذا عرفنا القيوم، وإذا عرفنا اللطيف والرحيم، عبدناه بموجب هذه الأسماء عبادة معرفة، عبادة تطمئن بها القلوب، لأنها تعلم أن ربها جل جلاله عظيم له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وصمد وواحد وأحد، وهو رحمن الرحيم، فتقبل عليه وتعبده بمقتضى هذه المعرفة. ولهذا الله عز وجل أمرنا بمعرفته، أمرنا بمعرفته، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فالتوحيد أعظم شيء وأصفى شيء وأدق شيء، وهو مقصود الله عز وجل من خلقه أن يوحدوه جل جلاله بذاته وأسمائه وصفاته. الله عز وجل هو الواحد الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. لابد أن يحضر القلب، وأن يحضر السمع، وأن يحضر البصر. في دروسنا هذه لابد من حضور القلوب، حضور القلوب بنية أن تتعلم وأن تعمل وأن تعلم وأن تعبد الله بموجب هذه المعرفة. فعبادة بدون معرفة ليست عبادة. لابد من العلم أولا، ثم العمل، ثم كذلك التعليم والدعوة ونشر هذا الخير في العالم. لابد من التعريف بالإله، ولابد من التعريف بأوامر الإله، ولابد من التعريف بجزاء الإله. هذه مطالب عظيمة يختص الله بها من يشاء من عباده. الله عز وجل هو الواحد الأحد جل جلاله، هو الذي بين لنا أنه الواحد الأحد، فقال وإلهكم إله واحد هو الرحمن الرحيم. وقال عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلابد أن نعرف الواحد الأحد جل جلاله، هو الواحد الأحد الذي لا قسيم له، هو الواحد الأحد الذي لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وملكه وسلطانه، فلا إله غيره يعبد ولا رب سواه يعبد جل جلاله. سبحانه هو الله الواحد القهار، والواحد والقهار متلازمان، هو الرب الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له جل جلاله وتقدست أسماؤه. هو القوي الذي ليس كمثله أحد في القوة، هو الرحمن الذي ليس كمثله شيء في الرحمة، هو الرزاق الذي لم يكن له كفوا أحد في الرحمة. فهو جل جلاله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمؤمن حقا من يرى أن الله وحده بيده الخير وبيده كل شيء وغيره ليس بيده شيء، وهذا هو التوحيد المطلوب من البشر، توحيد الرب بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وتوحيد الله بأفعال العبد من صلاة ودعاء وذكر وغيره. هذا هو المطلوب من العبد، أن يعرف ربه وأن يوحده بعبادته. هذا بلاغ للناس، ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. ومن خرج عن هذا التوحيد وقع بلا شك في آلام وهموم لا تحتمل، وفتح أبواب شقاء لا نهاية لها. والتوحيد الذي فيه الفوز والنجاة ألا ترى مع الله أحدا، فتعبده وحده ولا تلتفت إلى أحد سواه، وأن ترى كل شيء في أقداره وأحكامه ينتهي إلى خلقه. لماذا؟ لأنه هو مالك الملك، هو الذي له الخلق والأمر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هو الله الواحد الأحد الذي ليس له شريك، واحد في ذاته لا شريك له، واحد في أسمائه لا شريك له، واحد في صفاته لا شريك له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في ربوبيته لا شريك له، واحد في ألوهيته لا شريك له، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله يذكرنا جل جلاله بأنه إله واحد، ويذكرنا دائما بصفة الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فرحمته وسعت كل شيء، مغفرته وسعت كل شيء، وعلمه وسع كل شيء جل جلاله. والتوحيد أن تؤمن بالله ربا وإلها واحدا لا شريك له، وتتيقن أن الله وحده بيده كل شيء وغيره ليس بيده شيء، فتعبده وحده لا شريك له بموجب هذه المعرفة. ولا ريب أن نهاية العلم التوحيد، والتوحيد أفضل ما تعلمه العبيد، ونهاية العمل التقوى. فالتوحيد أفضل ما تعلمه العبيد وأوجب شيء على المخالق، والتوحيد مأخوذ من اسم الله الواحد وهو قسمه. الأول توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، بأن تؤمن أن الله واحد لا شريك له ولا مثيل له في أسمائه وصفاته وأفعاله، واحد لا شريك له في ملكه وخلقه وتدبيره وأمره. هذا هو توحيد الربوبية، توحيد الرب بأفعاله، توحيد الرب بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، كما قال الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. له الخلق والأمر كله في العالم العلوي والعالم السفلي، هو خلق وهو على كل شيء وكيل، كما قال سبحانه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خلق الشمس وأوقدها بالنور بلا خشب ولا حطب، صب فيها من نوره، وهو الذي يحركها، هو الذي يجريها في الكون ويسيرها، هو الذي خلق القمر وجعلها يسير مع الشمس، هو الذي نثر النجوم في السماء، هو خالق كل شيء جل جلاله. فهذا توحيد الربوبية، أن يوحد الله عز وجل بأفعاله، كل رزق منه وكل خلق من خلقه جل جلاله، وكل حركة في الكون بأمره وإذنه وعلمه، فهو جل جلاله واحد أحد في خلق هذا الكون وفي تدبير ما في هذا الكون. هذا هو توحيد الربوبية، أن نوحد الرب بذاته فهو واحد لا شريك له، ونوحده بأسمائه وصفاته وأفعاله فهو القوي وليس كمثله شيء في القوة، وكل قوة في العالم من خزائن قوته، وخزائن القوة عنده. أعطى جبريل قوة، وأعطى البعوضة قوة، وأعطى القمر قوة، وأعطى الإنسان قوة، فكل قوة في العالم ترجع إلى واحد. جميع القوات الموجودة في العالم تعود إلى القوي وحده لا شريك، وكل رزق في العالم يعود إلى الرزاق جل جلاله، وكل خلق في العالم يعود إلى الخالق الواحد لا شريك له. فهذا توحيد الربوبية، أن الله خالق كل شيء. فالله عز وجل يخلق في كل ثانية مليارات المخلوقات من الأشياء في العالم العلوي والعالم السفلي، إن ربك هو الخلاق العليم، هو الذي خلق الإنسان وخلق صفاته وخلق كلامه، والذي خلق الأرض وخلق كل ما عليها من هذه النبات. في كل يوم يولد لهذه الأرض ملايين المواليد في بقعة من الأرض، فكيف بالأرض كلها؟ وكم يولد في البحار؟ ولولا أن كبار الأسماك تأكل صغاره لتحول البحر إلى قطعة لحم من السمك، ولولا أن الله يحيي ويميت هذه النباتات لتحولت الأرض إلى قطعة خضراء، ولكنه يظهر قدرته بأنه يحيي ويميت. هو الواحد الأحد الذي بيده كل أحد، المحيط بكل أحد ولا يحيط به أحد، هو أحاط بكل شيء علما وخلقا وقدرة جل جلاله. فهذا التوحيد هو الذي يملأ القلب بالإيمان، هو الذي يولد الخوف والخشية لله عز وجل، هو الذي يولد الحب لله عز وجل، هو الذي يولد التعلق بهذا الإله الكبير الغني العلي الأعلى الملك الرحيم التواب اللطيف الرزاق الكريم. هذه المعرفة هي التي تولد العبودية في القلب، وتجعل القلب يأمر الجوارح بطاعة الله عز وجل. ثم ينشأ عن هذا التوحيد توحيد آخر، هو توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد. توحيد الربوبية أفعال الرب في خلقه، أفعال الرب في كونه، والخالق الرازق الذي يحيي ويميت ويقلب الليل والنهار ويعز ويذل. توحيد الربوبية معرفة يعني أفعال الله في خلقه، وتوحيد الألوهية هو الفعل الصادر من العبد لربه بموجب تلك المعرفة. فإذا عرف القلب أن الله هو الخالق الرازق، وأنه الملك، وأنه الحي القيوم الذي عنده خزائن كل شيء وبيده كل شيء وغيره ليس بيده شيء، توجه إلى ربه بالعبادة. وكيف يعبد الله؟ لا بد من كتاب ولا بد من رسول يشرح هذا الكتاب ويبين للناس كيف يعبدون الله. فهذا توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وهو أن تؤمن أن الله وحده المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وتعبده بما شرع، ولا تعبد معه أحدا غيره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، يوحدوني بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق، إن الله هو الرزاق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا الرب يعبد لأنه الخالق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. فما دام خالق وما دام رازق وما دام ملك وما دام غني وما دام قوي وما دام قادر وما دام كريم، فلا بد أن أعبده، لأن النفس تميل إلى من له هذه الصفات. وكيف أعبده؟ أعبده بما بالكيفية التي عبدها بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا توحيد الألوهية، هو توجيه العمل من الإنسان إلى ربه، توجيه العمل فعل العبد لربه، توجيه العمل إلى الرب جل جلاله. توحيد الربوبية هو فعل الرب في هذا الكون، أن نعرف فعل الله في مخلوقاته. توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد من صلاة وصيام وزكاة وحج وذكر ودعاء وغيرها. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا بد لأهل التوحيد من هذا وهذا. لماذا؟ لأن الدين علم وعمل ورؤية وعبادة وعقيدة وسلوك. فلا شك أن باب الطمأنينة هو التوحيد، هو التوحيد. وأكبر مصادر الشقاء هو الشرك. أكبر باب للطمأنينة وأوسع باب وأحسن باب وأفضل باب للطمأنينة هو باب التوحيد. أكبر مصادر الشقاء هو الشرك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومتى ما اطمأنت النفس بهذا الدين بهذا التوحيد، الله عز وجل يعطيها الأمن والهداية في الدنيا، ويوم القيامة يقال لها يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ومن رأى أمره بيد ربه الملك الرحيم اطمأن، ومن رأى أمره بيد غيره من المخاليق تعذب وشقيا. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. لا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. من أحب غير الله عذب به وتعذب به، وهذا من رحمة الله أن يعذب به. لماذا؟ ليعود إلى ربه الذي إذا أقبل عليه رحمه، وإذا استغفره غفر له، وإذا استرحمه رحمه، وإذا سأله أعطاه. فهذا من رحمة الله أن الإنسان يتعذب بما أحب من دون الله. لماذا؟ ليعود إلى الله عز وجل، ويحب الذي يستحق المحبة الكاملة والتعظيم الكامل والذل الكامل لله عز وجل. فالحمد لله جعلنا مؤمنين موحدين. الله عز وجل هو الواحد الأحد الذي تناهى في عظمته وسؤدده فلا شريك له ولا مثيل. هو الواحد الأحد الذي يكفيك من الكل والكل لا يكفيك من الواحد. هو الواحد الأحد الذي يحتاجه كل أحد، الواحد الذي لا يحتاج إلى أحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فلا تجعل مع الله إلها آخر، تطيع الله مرة وتطيع المخلوق مرة، فالله واحد أحد لا ثاني له، لا شريك له، لا مثيل له، هو الغني وحده لا شريك له. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصلا أفغير الله تتقون. هو له السماوات والأرض كونا وله الدين شرعا وله الدين واصلا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعلون. مليارات النعم على العبد الواحد، فكيف بالعبيد كلهم؟ كيف بالبشرية كلها؟ الله عز وجل كل نعمة منه جل جلاله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحدة لا تحصوها. فكيف بالنعم على كل منعم عليه؟ فيجب على الإنسان يتعرف على ربه الواحد الأحد، ويعبد الواحد الأحد الذي بيده جميع الأمور وحده لا شريك له، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. فما دام واحد أحد وله الخلق والأمر، فعليه أن أتوجه إليه وحده لا شريك له. ودلائل وحدانية الرب جل جلاله شائعة في مخلوقاته السماوات والأرض، وشواهدها ظاهرة ورسومها بينة ناطقة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فلا بد أن نعرف دلائل وحدانية الله عز وجل. ودلائل وحدانية الله عز وجل مبثوثة في الكون، ظاهرة في الآيات الكونية وظاهرة في الآيات الشرعية. ولا بد من التعرف على دلائل التوحيد. لا بد الإنسان يعرف كيف يستدل على وحدانية الله عز وجل. فدلائل التوحيد الله أظهرها في الكون وأظهرها في كتابه رحمة بعباده، لأن التوحيد أحب شيء إليه، وأن تتعرف على ربك هذا أحب شيء إليه، وأن تعبده جل جلاله بموجب هذه المعرفة. فهذه هي المعرفة التي يجب على العبد أن يتعلمها ويعبد الله عز وجل بموجب هذه المعرفة. أولا لا بد أن نعرف دلائل الوحدانية، دلائل التوحيد، حتى نتعرف على ربنا. فكل ذرة في الكون وكل سورة في القرآن، بل كل آية في القرآن، كلها دالة على وحدانية الله وشاهدة بعظمته وجلاله، لا إله إلا هو، مبينة كمال أسمائه وصفاته، ناطقة بعظيم كرمه وإحسانه، لا إله إلا هو، مقررة كمال رحمته بعباده، وشهدة لعظمة ملكه وسلطانه وحسن أحكامه وأوامره جل جلاله. جميع الآيات الكونية في السماوات والأرض كلها من دلائل التوحيد، العرش والكرسي والسماوات والأرض، هذه كلها وما فيها من المخلوقات الكثيرة والآيات العظيمة والخلق والأمر والتدبير والتصريف، كل ذلك شاهد لله بالوحدانية والأسماء الحسنى والصفات العلى. هذه المعرفة من أعظم العبادات، هذه معرفة الوحدانية من أعظم عبادات. وإذا فتحت العبد هذه المعرفة انفتحت له أبواب الطاعات وأبواب العبادات وأبواب الأخلاق وأبواب الأقوال الحسنة والأعمال الصالحة. هذا المفتاح، إذا عرفت الواحد الأحد أغناك عن كل أحد، وأعطعت الواحد الأحد وأعرضت عما سواه جل جلاله. فكل هذه المخلوقات دالة على عظمة الله وكبريائه ووحدانيته وجلاله وجبروته وكمال علمه وقدرته وعظمة ملكه وسلطانه، وكذلك دال على كمال رحمته وسعة حلمه وعظيم كرمه. هذا الملك والملكوت العظيم كل دلائل مملوء بالدلائل على وحدانية الله، كل ذرة منه. فكيف بالسماوات؟ كيف بالعرش؟ كيف بالكرسي؟ كيف بهذه الجبال العظيمة؟ كيف بهذه السحب والبحار المحمولة بين السماء والأرض؟ كيف بهذه البحار العميقة؟ كيف بهذه الكائنات وهذه الدواب التي تدب على وجه الأرض؟ كل ذرة من هذه الكائنات دالة على وحدانية الله. فكيف بمجموع الذرات؟ كيف مجموع الكون على يد الملك على الملك والخلق على الخالق؟ بلى، ودلائل التوحيد ظاهرة في كل شيء، بل هي أبين من كل شيء. فكل ذرة في الكون وكل آية في القرآن وكل تدبير وتصريف، كل ذلك شاهد العلي الكبير بالوحدانية والأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى لله عز وجل. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هو معبود قبل أن يخلقنا، ومحمود قبل أن نحمله، وكبير قبل أن نكبره، ولكننا نسمع قلوبنا ونذكرها بالعظيم الذي أقرت عنده بالفطرة حينما قال الله لا أسجد ربكم، قالوا بلى. فنحن الآن نذكر هذه القلوب بالرب جل جلاله بأسمائه وصفاته حتى يأتي التوحيد في القلوب، فنوحد الله في أقوالنا وأعمالنا ونوحده بأسمائه وصفاته وأفعاله. ولا شك أن دلائل التوحيد ظاهرة تراها الأبصار والبصائر والعقول. أين تراها؟ مبسوطة في الآيات الكونية والآيات القرآنية. ولما كانت دلائل وحدانية الله لا نهاية لها ويستحيل على الأبصار والعقول الإحاطة بها، فحسبنا هنا أن نجمع أصولها ونشير إلى أمهاتها من الآيات الكونية والآيات الشرعية من الوحي المنزل الذي فيه تبيان كل شيء. وهذا بيان لأصول دلائل التوحيد من كتاب الواحد الأحد جل جلاله. هذه دلائل التوحيد تقوم على ستة أصول. الأول دلائل الخلق، اثنين دلائل التدبير، ثلاثة دلائل الجلال،
أربعة دلائل الجمال، خمسة دلائل الإنعام، خمسة دلائل النظر والتفكر، ثالثا دلائل القرآن والشرع. هذه دلائل التوحيد، أمهات دلائل التوحيد ستة. دلائل الخلق، خلق الكائنات كلها. اثنين دلائل التدبير، يعني تدبير المخلوقات بعد خلقها. ثلاثة دلائل الجلال، الدلائل تدل على جلال الله وعظمته وقوته، فالعظيم لا يخلق إلا العظيم، خلق أعظم شيء وهو العرش، وخلق أصغر شيء وهو الذرة. ودلائل الجلال ودلائل الجمال، هذا الرزق الموجود في كل مكان، وهذا الهواء اللطيف، وهذا النور الجميل، وهذه الأرض الراكدة، وهذه السحب الممطرة، هذه وهذا العفو، وهذا اللطف، وهذا الماء العذب، وهذه الشمس المنيرة، وهذا القمر الشمس المضيئة، وهذا القمر المنير، هذه كلها دلائل الجمال. ودلائل الإنعام، إنعام الله عز وجل أنعم علينا بالأقوات لنا ولأنعامنا. دلائل الإنعام مبسوطة في كل مكان، من نباتات وأزهار وثمار وحبوب ومياه. ودلائل النظر والتفكر، دلائل النظر والتفكر، لما ننظر ونتفكر نعلم أن الله واحد أحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته، فيجب أن نوحده بالعبادة، فلا نسأل إلا إياه ونتوكل إلا عليه. ودلائل القرآن والشرع، دلائل القرآن ما فيه، القرآن تبيان لكل شيء، والشرائع كلها تدل على أنها من واحد أحد، أحكامه كلها منزلة من عنده جل جلاله على وفق الحكمة والرحمة. فأولا دلائل الخلق والإيجاد، من أعظم دلائل التوحيد دلائل الخلق والإيجاد. ولهذا الله عز وجل يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا دلائل الخلق والإيجاد. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلا إله إلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وملأها بالمخلوقات هذه وهذه، يتنزل الأمر بين السماء والأرض وبين كل سماء والسماء وبين كل أرض وأرض، يتنزل الأمر بينهن، أوامر التحريك والتسكين والتصريف والتدبير والخلق والإيجاد، يتنزل الأمر بينهن، وكذلك الأوامر الشرعية يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وإذا عرفتم أن الله على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما أحببتموه وعظمتموه، ثم عبدتموه بموجب تلك المحبة وبموجب تلك المعرفة على طريقة رسوله صلى الله عليه وسلم في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه. فهذه دلائل الخلق تدل على وحدانية الله، تملأ القلب بالإيمان، تعرف أن ربه هو الخلاق العليم الذي خلق العرش والكرسي والسماوات وما فيها من الملائكة والنجوم والشمس والقمر، وخلق ما بين السماء والأرض من كواكب الشمس والقمر والنجوم والنذرة في السماء، وأعطى كل كوكب أمر الإيجاد وأمر البقاء وأمر التحريك والتسكين والنفع والضر، وسير الشمس بهذا النور وسير القمر وملأ هذا الجو بمليارات الذرات التي كل ذرة منها تحتاج إلى ثلاثة أوامر، أمر الإيجاد وأمر البقاء وأمر النفع والضر. الله عز وجل من دلائل التوحيد أن نعرف أنه هو الخالق جل جلاله. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. أي شيء يكون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فالخالق هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يستحق أن يعبد، لأنه هو الذي خلقنا وخلق هذا الكون وخلق الدنيا وخلق الآخرة وخلق الليل والنهار. فالكامل هو الذي يرتبط بالكامل، والعظيم هو الذي يرتبط بالعظيم، والعزيز هو الذي يرتبط بالعزيز. فالذي يفتح علاقة مع الكبير ليس له حاجة للصغير، والذي يعرف الغني لا يتجه إلى باب الفقير، والذي يعرف القوي
لا يتوجه في النصرة إلى الضعيف، والذي يعرف الشافي لا يتوجه إلى غيره، إنما يفعل الأسباب المشروعة لكن قلبه معلق بربه. وكذلك الله عز وجل يقول: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هو خالق كل شيء، خالق السماوات والأرض، وخالق ما فيهما من المخلوقات وما بينهما وما عليهما. هو خالق كل شيء، خالق العزة وخالق الذلة، خالق الدنيا خالق الآخرة. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وكيل على جميع المخلوقات تصريفا وتدبيرا وشكلا وحجما وحياة وموتا، هو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، هذا ملكه الواسع. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، الذين لا يعرفون الله. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. هذا هو الإله العظيم الذي خلق والذي يستحق أن يعبد. وكذلك من دلائل توحيده خلق السماوات بغير عمد ترونها. النظر للسماوات مجرد النظر عبادة، لأن أصل من المخلوق إلى الخالق فأحبه، وهذا أعظم مقامات الدين، أن أحب الله وأرجوه وأخافه وأعبده بموجب هذه المحبة وهذا الخوف وهذا الخشية وهذه الرغبة. فهذه أعظم العبادات. فالله عز وجل يكثر لنا في القرآن يقول: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. الأرض فوقها رواسي، ومقابل هذه الرواسي بحار عميقة يصل عمق بعضها إلى 12 كيلو متر، فهذه فوق الأرض وهذه تحت الأرض، هذه صاعدة وهذه نازلة، وكل ذلك خلق الله عز وجل. هذه الجبال الشاهقة مملوءة بالكائنات الحية والمعادن النفيسة، فيها أكثر من 100 معدن من الذهب والفضة والحديد والمنجنيز والألماس، اللي هو أعظم المعادن، الذي كل ذرة من الألماس أغلى معدن هو الألماس، لأنه كل ذرة منه تشع، لكن الذهب يشع بمجموعه، لكن الألماس كل ذرة منه تشع. الله خلق الجبال وأودعها منافع كثيرة في باطنها، هذه المخلوقات التي نستفيدها باطنها الحديد، كم حديد في العالم، كم صنع منها من طائرات قطارات مباني وغيرها. الله عز وجل كل ذرة في الكون مخلوقة، ومخلوقة لحكمة، وخلقها يدل على أمرين، يدل على جلال الله وعلى جمال الله. جلاله أن خلق هذا الشيء العظيم، وجماله أن أكرم هذا الإنسان بهذه المخلوقات. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فهذه جلائل الخلق والإيجاد من أعظم دلائل التوحيد. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة. الله أكبر، كم دابة في البحر، كم دابة على ظهر الأرض، كم دابة بين السماء والأرض، كم من المخلوقات التي تدب فوق السماوات. الله عز وجل خلق هذه المخلوقات العظيمة لتدل على جلاله وجماله، وتسبح بحمده وتظهر بها عزته وقدرته، لأن يعني خلق العبيد الذين يطيعونه. هذه تطيعه الأرض، تطيعه في الإنبات، والشمس تطيعه في الإنارة والجريان، وهكذا كل سماء وكل المخلوقات قالوا سمعنا وأطعنا، إلا الإنسان. منهم من قال سمعنا وأطعنا كالملائكة، ومنهم من قال سمعنا وعصينا كإبليس وجنوده. فهذا التذكير وهذه المعرفة تولد عند الإنسان حسن المعرفة، هذه أعظم المعارف، وأم المعارف أن نعرف الله بأسمائه وصفاته الموصلة إلى توحيده وإفراده بالوحدة. وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. سبحان الله، أنزل من السماء ماء فأنبت فيه من كل زوج كريم، من كل نبت من النباتات ذكر وأنثى، كما خلق الإنسان ذكر وأنثى، وكما الله عز وجل أنزل القرآن فنبتت نباتات من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، كذلك الله عز وجل أنزل الماء من السماء على الأرض فأنبتت من كل زوج كريم ذكر وأنثى. وكريم معناته يعطي، يعطي حبة قمح تعطي 700 حبة،
فكيف بعطاء الخالق إلى أعطى يوم القيامة؟ هو كريم العطاء حب لي من المنع وهو يحب أن يضاعف، ولذلك الله يعطي على الحسنة 10 أمثال إلى 700 ضعف. هذا مخلوق حبا من مخلوقاته تعطي 700 حبا، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كما ذي حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. جل جلاله، هو جل جلاله ملك وأفعاله كلها على صفة الملكية، على صفة الملكية. ملك يعطي عطاء، يعطي عطاء واسع لأنه ملك وخزائنه بكل فيكون جل جلاله. ويقول عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذي، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. والضلال المبين، الضلال 3 أقسام: ضلال كلي وضلال جزئي وضلال دعوي. الضلال الكلي ضلال الكفار والمشركين واليهود والنصارى والهندوس وغيرهم، ماذا ضلوا عن ربهم؟ ضلوا وأضلوا وتعلقوا بالمخلوق من دون الله. هؤلاء واجب علينا دعوتهم ثم تعليمهم شريعة الله. القسم الثاني ضلال جزئي، الإنسان يفعل بعض الأحكام، يعني يخلط عملا صالح بآخر سيء، لا بد من تحريك الإيمان في قلبه والنظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية ليزيد الإيمان في القلب فيقبل على الطاعات وينفر عن المعاصي. والقسم الثاني ضلال دعوي، بعض الناس يقول نحن مسلمين نصلي ونصوم، هذا أمر طيب، وهذا بالصلاة والصوم نأخذ من الدين وبالدعوة نعطي للدين، لكن وجه جديد في الدين ويتعلم جاهل ويهتدي ضال. فهذا الإنسان الذي يصلي ويصوم ويذكر الله ويعني يسبح ويتصدق ويفعل هذه الأعمال، يعني هذا سيدخل الجنة لكن سيحاسب على ترك العمل الاجتماعي. العمل الانفرادي آمن وعمل الصالحات، العمل الاجتماعي وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. هذا الإنسان الذي يعني النجاة من الخسارة في 4 أمور: آمن وعمل الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. الذي آمن وعمل صالحا سيدخل الجنة إن شاء الله، لأنه من الموحدين والذين عملوا الصالحات التي هي الأصل. لكن لابد من هذه الأمة مكلفة بنشر الحق، ما في أنبياء، لابد من الدعوة إلى الله. فهذا الذي أتم آمن وعمل الصالحات وقصر في وتواصل بالحق وتواصل بالصبر سيحاسب، سيجازى بالثواب على العمل الانفرادي، وسوف يحاسب على ترك العمل الاجتماعي وهو الدعوة إلى الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عمل انفرادي بين العبد وربه وبين العبد وخلقه بالإحسان، لكن الواجب الاجتماعي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك. إقامة الصلاة أمر الله والدعوة أمر الله، ولا بد من إقامة أمر الله في هذا وهذا. فالدعوة فالعبادة واجبة على جميع الأمة بلا استثناء، إلا من كان معذورا كالمراسي عندها الدورة أو الذي لا يعقل سقط عن التكليف. ويعني العبادة واجبة على جميع الأمة رجالا ونساء، والدعوة واجبة على جميع الأمة رجالا ونساء، لا يستثنى من ذلك أحد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالعالم يعلم الناس ويدعو إلى الله بما يعرفه من الآيات الكونية والآيات الشرعية ويدعو الناس، وغير العالم يقول للناس يا قوم، مثل ما قال المؤمن الفرعون، قال يا قومي اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فالذي ليس عنده علم بعموم الشريعة فهو يدعو الناس العلماء ويدعو الناس ليحضروا مجالس العلم حتى يزيد إيمانهم وتحسن أعمالهم. فالدعوة على الأمة جميعا والعبادة على الأمة جميعا، ولا يستثنى من ذلك أحد، ومن قصر في واحد سوف يحاسب عليه. فالنجاة في 4: فمن جاء ب50% سيعطى أجرها ويحاسب على ما ترك، وهكذا في بقية الأعمال. فدلائل يعني دلائل الخلق والإيجاد من أعظم الدلائل على وحدانية الله، ومن أعظم العوامل المحركة للقلوب لطاعة الواحد الأحد الكبير المتعال الخلاق العليم القوي القادر القاهر جل جلاله. هذا القسم الأول من دلائل التوحيد، دلائل الخلق والإيجاد. الثاني دلائل التدبير والتصريف في الكون. الله خلق هذا الكون، خلق السماوات والأرض وخلق العرش والكرسي وخلق الجبال والبحار والأشجار والطيور والحيوانات، عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. لكن هذه المخلوقات تحتاج إلى تدبير، تحتاج إلى تدبير. الذي بيده الخلق والأمر هو الله. كيف يعني ننظر إلى يعني دلائل التدبير والتصريف في الكون؟ يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه متى جاءت هذه الآية؟ هذه سورة البقرة، جاءت بعد قوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كيف نعرف أنه إله واحد؟ قال: انظر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ليل بعده نهار، رياح بعدها رياح، عزة بعدها ذلة، يعني وهكذا الله عز وجل يقلب الليل والنهار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء، ما يمطر في كل مكان وينبت نباتات مختلفة، فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. كم دابة على وجه الأرض؟ كم من المخلوقات العظيمة خلق الله عز وجل في هذا الكون؟ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن لم يثق في هذا ويعرف ربه أنه الواحد أحد فليسأل ربه أن يهبه عقلا يميز به بين الخالق والمخلوق وبين الصور والمصور. ويقول عز وجل من أوامر التصريف والتدبير: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء. هو بيده الخير والشر، لكن بالنسبة لفعله كله خير، وبالنسبة لنا يعني قد يكون شر بالنسبة لنا، لكن قد نعاقب نحن بهذا الشر. فالله هو ملك، ولا يقع في ملكه إلا ما يريده من نعم ومصائب ومن خير وشر ومن عطاء ومنع ومن بسط وقبض. هو ملك، وهذه المملكة ملك له ومن فيها ملك له. ومن دلائل التصريف والتدبير أن الله عز وجل يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ما هي افعالك يا الله؟ تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله اكبر، كم خزائن الله مملوءه بالارزاق، كم الارزاق التي تستهلكها الاسماك في البحار، كم الأرزاق التي تستهلكها الأغنام في العالم والبقر والإبل وجميع الحيوانات وجميع الطيور وذرية بني آدم والجن وغيره من المخلوقات التي لا يحصيها ولا يحصي أرزاقها إلا الله. كم المخلوقات التي جالسة على مائدة رب العالمين، العالم العلوي والعالم السفلي وما بين السماء والأرض. هو الرزاق، هو الرزاق الذي بيده رزق القلوب ورزق الأجساد وقوت البشر وقوت الأنعام. ومن دلائل التصريف والتدبير إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت. فالق حبة ميتة وضعناها في الأرض نبتة، قسم منها نزل إلى أسفل وقسم صعد إلى العلو ثم صار أوراقا ثم جاءت الأزهار ثم جاءت الثمار ثم جاء ابن آدم ليأكل من هذه المخلوقات المسخرة. الله سخر لهذا الإنسان الضعيف لأنه أكرمه وفضله على غيره، الله سخر له أقوى المخلوقات. الشمس أقوى منه تعطيه الإنارة والحرارة، القمر أقوى منه وأعظم منه وأعلى منه تعطيه كذلك الإنارة، الأرض أقوى منه، الجبال أقوى منه، البحار أقوى منه، المياه أقوى منه. الله سخرها لهذا الإنسان تكريما له ليتفرغ العبادة ربه وحمد الله على نعمه وأن يجلس على النعمة ويذكر المنعم جل جلاله ويستغفره من الذنب ويحمده على النعمة ويكبره ويطيع أمره ويستند نهية ويصبر على بلائه جل جلاله. فهذه أعظم العبادة، أن نعرف الله بأسمائه وصفاته أعظم العبادات. أعظم العبادات في الدين عبادة التفكر التي
تثمر خشوع القلب وخضوعه لله وانكساره بين يديه والتوكل عليه والحب له والتعظيم له، ثم تحريك الجوارح لطاعته في الصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر والدعاء وغيره. ومن دلائل التفريق والتدبير إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله ربكم فأنا تتقون، ما تصرفون إلى غيره، من تعبدون، هذا الإله العظيم ولا يستحق أن يعبد. فالق الإصباح، إذا جاء كان الظلام الدامس في الضحى أشد إنارة، في جوف الليل أشد ظلمة، فالله يفلق هذا الظلمة بالإصباح، وجعل الليل سكنا يسكن فيه الإنسان، والشمس والقمر حسبانا محسوبة، لا تسبق الشمس تسبق القمر، ذلك تقدير العزيز العليم، العزيز في ملكه لا يعجزه شيء، العليم بكل ذرة في ملكه، والعليم بالكلمة قبل أن نقولها وبالفعل قبل أن نفعله. وإذا فعلناه ماذا نريد به؟ هل نفعله ابتغاء وجه الله أو نعمله لأي شيء؟ فالله عز وجل عليم بكل شيء، لا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. ومن دلائل التفريق والتدبير المثبرة لكمال التوحيد قول عز وجل: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، لا إله إلا الله، حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. النجار ينظر للشجر ليستفيد من الخشب، والطبيب ينظر إلى النباتات ليأخذ من النباتات، والمؤمن ينظر إلى المخلوق ليصل إلى الخالق، وينظر إلى الصور ليصل إلى المصور فيرضيه بأن سخر له هذه المخلوقات وأكرمه وأعطاه هذا الدين الذي يتقرب به إلى ربه جل جلاله. ومن دلائل التفريط والتدبير قول عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فالقلب إذا عرف هذه المعارف عبد الله، لأنه أهل أن يعبد وأن يحمد وأن يكبر جل جلاله، لا يعبده عبادة من يريد منه يعني أجرة أو ثمنا، هذه مطلوبة، لكن أعلى منها أن نعبد الخالق لذاته وجلاله وجماله ونطمع في ثوابه ونخاف من عقابه، فهو أهل أن يعبد وأن يكبر وأن يحمد. هذه المعرفة التي يريدها الله عز وجل، ولهذا أظهرها الله في الكون ظهورا بينا، وأظهرها في الآيات القرآنية حتى يمتلئ القلب بالإيمان فيتحرك للطاعة. كان الزلم يقوم الليل حتى تتغطى قدماه لكمال معرفة بالله عز وجل. كذلك نحن الآن يعني هذه الفواكه وهذه المأكولات نأكل منها فتصح أجسامنا، كذلك إذا امتلأ القلب الإيمان صح هذا القلب واطمأن بذكر الله وسارع إلى مغفرة من الله وسبق إلى ما يرضي الله عز وجل ونفس في كل طاعة، يريد أن يكون الأول في الطاعة في العبادة في الدعوة في التعليم في صلة الرحم في الأخلاق العالية في قضاء الحاجات في مواساة المساكين بموجب هذه المعرفة. فلا بد من المعرفة الذي يجعل الإنسان يخرج من الطاعات إلى المعاصي أو يخلط المعاصي بالطاعات هو ضعف الإيمان، نقص مؤشر الإيمان فقوي حجم الشهوة فزاحمت الطاعات ثم تدريجيا ذهبت الطاعات أو قلت، فأصبح الإنسان يعيش عيشة الحيوانات أو عيشة السلام أو عيشة الشياطين. فلا بد من التذكير المستمر بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ووعده ووعيده ودينه وشرعه. ومن الآيات الدالة على التصريف والتدبير في هذا الكون كما قلنا: الله الذي خلقكم كم مخلوق في العالم، ثم رزقكم كم أنواع الرزق التي يلقاها الإنسان، ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ما يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. القسم الثالث من دلائل الوحدانية دلائل التوحيد دلائل صفات جلال الرب، وأن الله عظيم وأنه قوي وأنه قادر وأنه قاهر وأنه جبار. دلائل صفات جلال الرب جل جلاله من هذه الأدلة
الإنسان يقرأ القرآن قراءة عبد سامع للأمر الملكي ممتثل له معظما لربه عند أداء هذا الأمر خاضعا له. فالقرآن متعبد بتلاوته ومتعبد بفهمه ومتعبد بجهده يعني بالعمل به. فلابد أن نعرف الإله العظيم بصفات جلاله. ربنا له الأسماء الحسنى والصفات العلى وله صفات الجلال. ومن صفات جلاله الله عز وجل يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. صفات جلال لا ينام أبدا ولا تأخذه سنة ولا نوم. لا ملك له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين يديهم وما خلفهم. علمه محيط بكل شيء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. صفة جلال. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما. هو جل جلاله الملك. علمه محيط بكل شيء. سمعه محيط بكل شيء. بصره محيط بكل شيء. ولا يؤود حفظهما. لا يؤود حفظ السماوات والأرض جل جلاله. وهو العليم على جميع خلقه. علي بذاته وأسمائه وصفاته جل جلاله. هو العظيم. وهو العلي العظيم الذي لا أعظم منه. هو الذي خلق العظمة في كل عظيم. هو خالق كل عظيم. هو العظيم الذي خلق كل عظيم. وكل عظيم دونه جل جلاله. فهذه من دلائل صفات جلال الرب. وقول عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه من دلائل صفات جلال الرب جل جلاله. نعرف بأسماء جلاله حتى نخافه ونهابه ونخشاه ونتقيه. نعرف أن ربنا سميع بصير وأنه قادر وقاهر ومحيط بكل شيء. ويقول عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه صفة جلاله تدل على أن الله عز وجل عنده مفاتح الغيب كلها لا يعلمها إلا هو ويعلم كل ما في البر من المخلوقات وحركاتها وألوانها وأشكالها وأحيائها ومواتها ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة. كم في البحر من قطرة وكم في البر من ذرة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض يراها في الظلمات ولا رطب ولا يابس إلا في الكتاب المبين. هذا الإله الذي له صفات الجلال نعبده بموجب هذه المعرفة فتكون العبادة لذة. يقام الإنسان بين يدي ربه وقف بين يدي ربه يستأنس بعبادة ربه ولذلك من عرف ربه استأنس به واستوحش من غيره. ومن صفات جلاله الله عز وجل يقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد تروها. هذه قوة ونعبد القول هذا خلقه ونعبد الخالق. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يدي أجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن دلائل صفات جلال الرب هو الذي يريكم الفرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال لا إله إلا هو ويسبح الرعد بحمده. نحن لا نسمع صوت الرعد لأننا فقط نسمع هذا الصوت العظيم فنوجد هذا يسبح بحمد ربه ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. استغفر الله ونتوب إليه استغفر الله ونتوب إليه استغفر الله ونتوب إليه من جهلنا بربنا وأسمائه وصفاته. والحمد لله رب العالمين أن أظهر لنا دلائل التوحيد في هذا الكون العظيم. وكما مر معنا من دلائل التوحيد دلائل الخلق والإيجاد ودلائل التدبير والتصريف في هذا الكون العظيم ودلائل صفات جلال الرب جل جلاله. وأما دلائل صفات جمال الرب جل جلاله فهي بما أظهره جل جلاله من لطفه ورحمته وإنعامه وإحسانه في هذا الكون. دلائل صفات جمال الرب تدل على وحدانية الله عز وجل وأنه المتفرد بالإنعام والإحسان إلى خلقه. ومن دلائل صفات جمال الرب جل جلاله قوله عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لو كل البشرية قامت بإحصاء نعمة واحدة لعجزت عن إحصاء هذه النعمة شكلها وعددها ومنافعها وما يخرج فيها من الخيرات كل البشرية، فكيف بالنعم كلها؟ من يحصيها؟ لا يحصيها إلا الذي خلقها. ومن دلائل صفات جمال الرب: ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ولماذا تقع السماء على الأرض؟ لأنها تغار على طاعة الرحمن جل جلاله، فهي تريد أن تنتقم من العصاة. ولماذا ترجف الأرض؟ لما ترتكب عليها من المعاصي. ولكن الله عز وجل يمسك السماوات والأرض أن تزولا يمسكهما لأنه كان حليما غفورا جل جلاله، وهو الذي يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس، عموم الناس المشرك والكافر والبر والفاسق، لرؤوف رحيم، رؤوف بالعباد، أعطاهم الماء العذب والهواء اللطيف والأرض الساكنة والأطعمة المتنوعة وهذا الخلق السوي والسمع والبصر والعقل، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذه نحن الآن نعيش في رحمة واحدة، فكيف إذا يوم القيامة ضمت هذه الرحمة إلى 99 رحمة عند الله عز وجل؟ كم يرحم الله عز وجل من الخلق؟ فربنا رحمن رحيم، فنحن نعبده بموجب هذه الأسماء العظيمة التي تبين لنا أنه جل جلاله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الرحمن الرحيم، هو الذي من علينا بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، أنعم علينا في بطن الأم، وأنعم علينا في بطن الدنيا، وينعم علينا في بطن القبور، وينعم علينا في عرصات القيامة، وينعم علينا في دار القرار إذا دخلنا الجنة وفيها التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذه النعم تأسر الإنسان وتقصره لأن يعبد هذا الرب المنعم المحسن، لأن الإنسان بطبيعته يتعلق بأحد اثنين: إما عظيم وإلا محسن، فهو يتعلق بالعظيم ليحتمي به، ويتعلق بالمحسن لينال من فضله. ولا أعظم ولا أحسن من الله، ولا أعظم من الله، ولا أنعم من الله عز وجل. فنتعلق بالعظيم بالقوي القادر القاهر الذي له صفات الجلال، ونتعلق بالكريم اللطيف الرؤوف الرحيم لأننا نطمع أن ننال منه خيرا كما ننال منه خيرا في بطن الأم وفي بطن الدنيا، وننال ذلك إن شاء الله نحن وإياكم والمؤمنين والمؤمنات في الجنة. كم الله عز وجل من علينا بهذه المجالس، كم الله عز وجل الآن يرانا ويسمع ما نقول، كم الله يرى هذه الوجوه التي تنصت بسماع للثناء عليه وذكر بأسمائه وصفاته. كم يأتي هذا المجلس يوم القيامة له نور عند الله عز وجل. هذه مجالس عظيمة محسوبة للمسال، هذه بيئة إيمان. الله عز وجل يقول: يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نصدق الله، نتعلم كيف نعبد الله، نتعلم نتعرف على ربنا، نتعرف على أحكام لنعبده بموجب هذه الأحكام وبموجب تلك المعرفة. ومن دلائل إنعامه جل جلاله قوله عز وجل: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. منعه ليسألوه، وإذا سألوه فأجابهم ازدادوا 5 كرامات، زاد إيمانهم وزاد حبهم لربهم وزاد حمدهم له وزاد تعظيمهم له وزاد تعلقهم به جل جلاله. فالله منع ليعطي وقبض ليبسط. الله يمنع نزول المطر لنسأله ونرجوه ونعود إليه ونتوجه إليه ونسأله أن يسقينا ونستغيث به، فإذا نزل المطر زاد إيماننا وزاد حبنا لربنا وزاد حمدنا له وزاد تعظيمنا له جل جلاله وزادت عبادتنا له. وتعظيما لله. فهذه دلائل يعني تجعل الإنسان دائما إذا شرد عن ربه وغفل عن ربه الله يذكره بهذه المذكرة. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا ليحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعام وأناسيا كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ومن دلائل صفات الجمال قوله عز وجل هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع. كم الزرع؟ أكثر من 350 نوع من القمح. وأكبر تاجر قمح في العالم الله عز وجل هداه بسبب الدعوة إلى الله. الله عز وجل هدى هذا الرجل الذي في جمهورية كازاخستان، هذا الرجل في قصره الأنهار وكل ما لذ وطاب ومزارع القمح يديرها بالطائرات ويعقد صفقات عالمية، ومسلم ويبني المساجد لكنه لا يصلي ويشرب الخمر. الله عز وجل من عليه بأن زار أحد الأخوة ما شاء الله، ولما دخلوا في البيت وجدوا الخمار أمامهم والأنهار الجارية والموسيقى التي تضرب في هذا القصر احتفاء بالضيوف والأزهار والطيور وكل ما لذ وطاب في هذا القصر العظيم، ولكن ليس فيه الأذان وليس فيه الصلاة. فلما دخلوا وكان وقت الأذان، فلما وجب الأذان قالوا وجب الوقت الآن نطيع ربنا عز وجل في إقامة هذه الشعيرة في بيت عبد من عبيد الله. فأذنوا، لما أذنوا سبحان الله تأثر من في القصر، وقامت زوجته ورأت وسمعت هذا الأذان، فسبحان الله ذبحت لهم يعني أتوقع يعني يمكن ثلاثة خرفان وعدوا لهم طعام وجلسوا وتذاكروا في الإيمان وفي نعم الله عز وجل على صاحب هذا القصر. قال الله عز وجل من عليه في يوم القيامة يعطيك قصر أعظم من هذا بكثير، بالأعظم من الدنيا، بالأكبر من الدنيا هذه عشر مرات. فزاد الإيمان في قلبي فتعلق بهم، فخرجوا هم وإياه إلى المسجد وقاموا ما شاء الله الأعمال هناك وحضر المسجد. وقد يكون هذا المسجد من المساجد التي بناها، ومن 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 يعني نعمة الله على هذا الإنسان يقول لأحد الإخوة استقبلنا في 12 سيارة جديدة في المطار. فسبحان الله، الله عز وجل من عليه بالهداية وبدأ يصلي وقيمت الصلاة، ثم قاموا الصلاة وصلوا في 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 ذلك البيت وجعلوا مسجد وألغى الخمار اللي في المسجد. ثم ما شاء الله جاء هذا الرجل إلى العمرة وما شاء الله تمر وما شاء الله، وجاء إلى الحج ثم اجتهد على بني جنسي من كبار التجار في العالم، فأصبح الآن داعي إلى الله وعابد لله عز وجل، وسخر تجارته في خدمة الدين، فأصبح ما شاء الله يعني من الدعاة إلى الله. فالعابد ينقطع عمله بموته، والداعي عمله مستمر إلى يوم القيامة، فالدال على الخير كفاعله. الله عز وجل من صفات جلاله أنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما عليكم غفورا بذنوبكم، لأنكم المخلوقات تسمعان، مخلوقات مسخرة على الطاعة ومخلوقات مجبورة على المعصية كإبليس وجنوده، ومخلوقات مخيرة، نحن عندنا مصرف للطاعة ومصرف للمعصية، إذا في مذكر نحن نتذكر فنطيع الله عز وجل فنقبل على الطاعات ونفر من المعاصي، وإذا لم يوجد مذكر غلبت النفس على الروح فاشتغلت النفس بشهواتها وانقادت الروح تبع لها، اجتمعت النفس والشيطان على الإنسان على هذه الروح فغلبتها وكانت الإدارة لهذا الجسد بواسطة النفس والشيطان، والنفس أمارة بالسوء. فإذا جاء الإيمان صارت نفس مطمئنة ونفس لوامة تلوم صاحبها على تقصير الطاعة، على تأخير الطاعة، على يعني المعاصي وهكذا. فمعرفة صفات الجلال جمال الرب جل جلاله أمر يحرك في القلوب الحياة والاستحياء من رب العالمين أنه ينعم علي وأسكن في أرضه وأكل من رزقه وألبس من فضله جل جلاله وأعصيه بنعمه، هذا لا يليق بالإنسان. الله عز وجل يقول دائما هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم،
هذه صفات جلاله. ما دام رحمن رحيم اقبل عليه وهم عنيف من المعاصي. تب ان الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم.
هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب من كل الثمرات ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلف وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. وقال عز وجل كما مر معنا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا لأمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ننظر إلى حجم السماء وعظمتها فكيف عظمة من أمسكها جل جلاله. القسم الخامس من دلائل التوحيد دلائل الإنعام والإحسان. قال الله تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير عالم الجماد عالم النبات عالم الحيوان عالم الملائكة عالم الجن. كل هذه الخلايا كلها مسخرة في خدمة الإنسان وتدل على صفات جلال الرب وجماله وتسعى في مصالح عباده. يقول عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ويقول عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وفي ضلال مبين. تلك نعم مادية وهذه نعم روحية الله من علينا بالهداية. يقول عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه من دلائل الإنعام والإحسان. هل نعبده لأجل هذا الإنعام والإحسان إلينا؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. الله عز وجل غفور لعباده رحيما بهم بل هو أرحم من الأم الشفيقة بوالدها. أما القسم السادس فهو دلائل النظر والتفكر. إنسان ينظر ويتفكر ليعرف المعبود ليعرف الخالق ليعرف القوي القادر القاهر ليعرف الذي يستحق أن يطاع أمره ويجتنب نهيه. دلائل النظر والتفكر من أعظم العبادة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هؤلاء الذين ولدت عندهم هذا النظر وهذا التفكر؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحان الله إنسان ينظر إلى هذا الكون العظيم وفينا مخلوقات هذا ولد عنده ذكر الله وتسبيحه وتكبيره وتهليله. وقال عز وجل ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. هم بس الإشكال عندهم أنه كيف يحيي العظام وهي رميم. هذا شيء سهل من أسهل شيء خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وإعادة الناس أهون عليه من خلق ابتداء بل كل شيء هين عليه. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون أنه سيبعث الناس بعدما ماتوا بعد كانوا عظاما رميمة. الله عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. يقول دعوا هذا وانظروا إلى الأمور العظيمة غير هذا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وبعدين بل هذا يدل على أن الأمر لبعدها سهل إن يوم الفصل كان ميقاتا يفصل الله فيه بين المؤمنين والكفار يفصل الله بين الخلائق حتى يعود كل إلى جزاء ما عمل من خير أو شر. فدلائل النظر من أعظم الآيات التي تدل على وحدانية الله وتعظيمه وعبادته. ويقول عز وجل أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. والماء أنبت كل شيء حي كذلك الوحي يجب أن ينبت
يعني المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولكن بسبب الغفلة أو تسويد الشيطان والنفس والتعلق بالدنيا النباتات قليلة. كل يعني النباتات التي أكثر النباتات كلها غير مثمرة، يعني الأرض تنبت يعني خبيث وطيب، وكذلك الوحي الذي نزل من السماء من قبله صار طيبا ومن رده فهو عليه يعني سبب لشقائه. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء أما الكفار فهو عليهم عمى. يقول عز وجل السماوات والأرض كانت رتقا، يعني الله فتق السماوات من سماء إلى سبع سماوات والأرض فتقها إلى سبع أراضين، وقيل كانت السماوات والأرض طبقا واحدا ففصلهم الله عز وجل وجعل السماء في أعلى والأرض أسفل. يقول انظروا في يعني أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ويقول عز وجل هذا هو الأمر الغائب عن أكثر الناس، أنه يعبد الله طلبا فقط للثواب، وأنه يعني ينال أجر من الله، لا يعبد الله لذاته وكماله وجلاله وأنه أهل من يحمد وأن يعبد وأن يشكر وأنه كريم يعطي من أطاعه وينعم على من عصاه، هو كريم جل جلاله عطاؤه عم البر والفجر، الشمس للجميع والماء للجميع والأرض للجميع. ويقول عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج لماذا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ويقول عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطواعا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا لا إله إلا الله والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا لا إله إلا. أما القسم السابق من دلائل التوحيد فهو دلائل القرآن والشرع. دلائل القرآن والشرع، القرآن يدل على أن الله واحد لا أحد لا شريك له، وأحكامه الشرعية تدل على أنه واحد لا شريك له. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعضا ظهيرا ولقد صرفناه بينهم ولقد صرفنا الناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ويقول عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. ويقول عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ما أعظم احتفاء الله بهذا الإنسان خلقه بيده وأسجد له ملائكة ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وجعله خليفة في الأرض وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وأكرمه بأحسن الشرائع وأنزل عليه أحسن كتاب وأعطاه أحسن دين. احتفاء الله عز وجل بهذا الإنسان عظيم. بس الإنسان إذا لم يكن مذكر فالإنسان ظلوم منكفر، فلا بد من البيئة الإيمانية والجو الإيماني ليزيد الإيمان ويعرف الإنسان ربه ثم يعبده بموجب هذه المعرفة. الله نزل أحسن الحديث لأحسن مخلوق وهو الذي خلقه رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يغري الله فما له من هاد. ويقول عز وجل قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تفكر قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكموا. ويقول عز وجل وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فنحن إن شاء الله إذا أردنا أن نقرأ القرآن نذكر هذه الأمور السبعة من دلائل التوحيد، هذه أمهات الدلائل التوحيد السبعة التي دلائل الخلق والإيجاد، اثنين دلائل التدبير والتصريف في الكون، ثالث دلائل صفات جلال الرب، الرابع دلائل صفات جمال الرب، الخامس دلائل الإنعام والإحسان من ربنا عز وجل، السادس دلائل النظر والتفكر في الملك والملكوت، السادس دلائل القرآن والشرع. فهذه دلائل كلها تدل على وحدانية الله جل جلاله وعلى عظمته وعظمة أسمائه وصفاته وأنه واحد أحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته. ربنا عز وجل من علينا بهذه العقول التي تعقل وهذه الأذان التي تسمع وهذه القلوب التي تفقه، من علينا بهذه الكرامات، فلنستفيد من هذه الأشياء لنعرف ربنا عز وجل بأسمائه وصفاته جل جلاله. فهو سبحانه الذي يغذي القلوب بالتوحيد والإيمان ويغذي الأبدان بالطعام والشراب ويغذي العقول بالعلوم والمعارف. وأعلى العلوم هو العلم الإلهي، هو سبحانه الواحد الأحد الذي يفعل ما يشاء، وهو الحكيم العليم في خلقه وأمره. الملك ملك والخلق خلق والأمر أمر، أظهر المخلوقات وأخفى نفسه جل جلاله، وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة، وأظهر قيمة الأموال والأشياء وأخفى قيمة الإيمان والأعمال الصالحة، وأظهر الأجساد وأخفى الأرواح، وأظهر سنته وأخفى قدرته. لا إله إلا هو ولا رب سواه، أظهر المخلوقات وأخفى نفسه، وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة، وأظهر قيمة الأموال والأشياء وأخفى قيمة الإيمان والأعمال الصالحة، وأظهر الأجساد وأخفى الأرواح، وأظهر سنته وأخفى قدرته. وله في كل ذلك الحكمة البالغة والحجة الظاهرة والعلم المحيط والتدبير الحكيم. لا إله غيره ولا رب سواه. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هذه أعظم المعارف وأعظم العبادات النظر والتفكر في معرفة الله. ففي دار الأرقم كانت حلقة التعليم التي كان يقيمها النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم تشتمل على ثلاثة أصول. الأصل الأول التعريف بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه وعده ووعيده. الأصل الثاني التعريف باليوم الآخر وما للناس بعد القدوم على الله من الثواب بالجنة لمن أطاعه والعقاب بالنار لمن عصاه. والقسم الثالث قصص الأنبياء والرسل، ماذا جرى على رسل الله وأولياءه وأتباعهم، كيف نصرهم الله وجعل العاقبة لهم، وكيف دمر أعدائهم، أغرق فرعون وأهلك عاد وثمود وغيرهم من الأمم التي عرضت الأنبياء والرسل. فهو جل جلاله له الملك جل جلاله وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن رحمة الواحد الأحد أن بسط لعباده دلائل التوحيد وكشفها لهم وبينها لهم في كل مخلوق صغير وكبير، وبثها في جميع عوالم الجماد والنبات والحيوان والإنسان لعظم حاجة العبد إلى معرفة ربه وتوحيده وتوقف فلاحه ونجاته عليه. فإذا عرف الناس ربهم عبدوه وحده ولم يشركوا به غيره من الأرباب، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، هؤلاء الذين جاءوا يستفتون يوسف، الذين يعبدون غير الله جاءوا يستفتون من يعبد الله وحده لا شريك له، فقال لهم أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هذه سنة المفتي أن يعلم الناس التوحيد قبل الفتوى. فسبحان من كشف دلائل وحدانيته جل جلاله للمعتبرين وأبانها للناظرين وأظهرها للمتأملين ليصلوا بذلك إلى تحقيق التوحيد ويشهدوا أن الله هو الخالق الحق المبين وحده لا شريك له، ثم يحبوه ويطيعوه. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا إله إلا هو خالق كل شيء، هو خالق كل شيء، الأحوال بيد الله والأعمال بأيدينا. الله خلق الأحوال من صحة ومرض وغنى وفقر وليل ونهار وحر وبرد، خلق الأحوال للابتلاء وجعلها بيده، الأحوال بيد الله والأعمال بأيدينا. الأعمال بأيدينا، خلق الأحوال للابتلاء، وخلق الأعمال للنجاة والفوز، للنجاة من النار والفوز بالجنة. فالله عز وجل بيده تغيير الأحوال، ويستحيل أن تثبت الأحوال على أحد من البشر، لا بد من تغيير الأحوال، لا بد من تغيير الأحوال على الإنسان ليختبر الله عبودية هذا الإنسان في حال السراء والضراء وفي حال الشدة وفي حال يعني الرحمة وفي حال الغنى وفي حال الفقر وفي حال العافية وفي حال المرض وفي حال السفر وفي حال الإقامة. ثبات الأحوال في الدنيا محال، ثبات الأحوال يوم القيامة حين يقال لأهل الجنة خلود بلا موت وحياة بلا موت ونعيم بلا بؤس وشباب بلا هرب وخلود يعني بلا موت، هناك ثبات الأحوال. أما في الدنيا فالأحوال تتغير ابتلاء، ورزقنا الأعمال من ربنا جل جلاله لنتقرب إلى ربنا بما نحبه ويرضاه، فالأعمال للنجاة والأحوال للابتلاء. فنترك الأحوال لله، تغيير الأحوال بالأعمال، إذا أرضيناه بالأعمال الصالحة غير أحوالنا من فقر إلى غنى، ومن شرك إلى توحيد، ومن ضلالة إلى هداية، ومن جهل إلى علم، ومن مرض إلى عافية، ومن فقر إلى غنى وغير ذلك. الذي بيده الأحوال بيده ملكوت كل شيء هو الله، نحن بأيدينا الأعمال، ويقول لنا وقل اعملوا ما قال اخلقوا وقال ارزقوا، يعني الله عز وجل أعطانا وأمرنا أن نعطي وكلفنا بالأعمال التي ترضي وتكفل بأرزاقنا جل جلاله. وهذه صفات الواحد الأحد، أنه واحد في ملكه، واحد في تدبيره، واحد في إحسانه إلى خلقه جل جلاله. التوحيد يصحب الخلق في أنفسهم وفيما هو محيط بهم من المخلوقات العجيبة والآيات العظيمة في السماوات والأرض. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون واحد فسيقولون الله فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وشهادة التوحيد لا إله إلا الله أعظم شهادة شهد الله بها لنفسه وشهدت بها ملائكته وشهد بها أولو العلم من خلقه، كما قال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العليم الحكيم. والتوحيد والوحدانية من الحق العظيم الذي خلق الله به السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. واعلم أخي المسلم أن الذي بيده الملك والخلق والأمر هو الله وحده لا شريك له، والإنسان ببصره يرى ظلمة أقوياء يفعلون ما يقولون فيقتلون ويظلمون فيقول أين الله عن هؤلاء، وأحيانا يرى أفعال الله في مخلوقاته قوية من زلازل وخسوفات وعواصف يراها جلية صارخة فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الذي جاء بالخسف والصواعق والزلازل والبراكين. وهؤلاء كلهم جنود من جند الله أرسلهم الله بحكمته ليربي ويؤدب بهم من عصاه لعلهم يتوبون إليه. والحياة تستقيم إلا بالعدل، فإذا شاع الظلم بين الناس عاقب الله الظالم الصغير بالظالم الكبير رحمة به ليتوب إليه ثم انتقم من الظالم الكبير. فهؤلاء الظلمة الكبار عصي بيد الله ينتقم بهم ثم ينتقم منهم. لماذا ينتقم منهم؟ ليعدل الناس مسارهم إلى ربهم ويصفوا توحيدهم. فلا يليق بالله جل جلاله أن ينصر من أصر على معصيته وامتثل يعني أمر غيره في ملكه، لا بد أن يؤدبه ويربيه، فإذا صفى توحيده وصحت أعماله وحسنت أخلاقه واصطلح مع ربه الله نصره ثم أهلك من تسلط عليه في أمره جل جلاله. دائما بعد كل نحنة من حهن ربنا عز وجل. وهذا الذي يحصل في العالم من ظلم الكبير للصغير ومن قتله وسفك الدماء كما نراه حاصل الآن، هذا وهذا كله امتحان لضعاف الإيمان الذين يتأثرون بفعل المخلوقات ولا يرون فعل الله في مخلوقاته، لأن الله في كل الأحوال هو الفعال وحده لا شريك له، وأفعاله كلها حكمة ورحمة، وجميع المخلوقات عصي بيد الله، يؤدب بها من يشاء ويبتلي بها من يشاء ويرسلها على من يشاء ويهلك بها من يشاء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ويقول عز وجل ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقتلوكم. فإذا أصابتنا شرور من جهة المخلوقات تضرعنا إلى من أرسلها ليرفعها عنا، كما قال سبحانه ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فيجري في الكون مصائب عظيمة، يجري في الكون أحوال شديدة كما حصل في السونامي اللي حصل في إندونيسيا، و يعني حصلت يعني أمور عظيمة خفية لا يعلمها أكثر الخلق. ومن رحمة الله عز وجل إذا لم ينتقم الناس الجهاد في سبيل الله ونصرة المظلوم فالله ينتقم بآية كونية من زلزال في ثواني معدودة يدمر بلد كامل أو خصف يبتلع دولة كاملة أو مدينة كاملة. إذا لم ينتقم الناس بالدين بالشريعة إلى أوامر الشرعية الجهاد في سبيل الله انتقم الله بآية كونية لئلا يفشو الظلم في الأمة. فإذا أصبتنا هذه الشرور نتوجه إلى ربنا ليرفعها. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فسبحان من يسلط أولياءه على أعدائه ويسلط أعداءه على أوليائه ثم يجعل العاقبة المستقيم، لأن بيده كل شيء، هو الفعال لما يشاء وكل شيء بيده، الخلق والأمر له وهو على كل شيء وكيل. ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويمسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير جل جلاله. وسبحانه جل جلاله، فسبحان من يعلم أنه واحد ويعلمنا أنه واحد ويأمرنا أن نعلم أنه واحد. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فإذا عرفت الواحد أغناك عن كل واحد وتركت ما سواه من كل واحد. فإذا عرفت الواحد المحيط بكل واحد القادر على كل واحد الغني عن كل واحد أغناك عن كل واحد. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بنو إسرائيل لما نقضوا العهد وقتلوا الأنبياء سلط الله عليهم فرعون ليتوبوا، فلما اشتد طغيان فرعون أرسل الله إليه موسى صلى الله عليه وسلم، فلما أصر فرعون على كفره وظلمه أغرقه الله وجنوده وجعلهم عبرة لكل ظالم، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ففرعون بنو إسرائيل لما أعرضوا عن الدين الله عز وجل يعني سلط عليهم فرعون ليرجعوا إلى ربهم، ثم لما زاد فرعون في طغيانه أرسل الله إليه موسى فدعاه إلى الله فلم يستجب، فالله عز وجل أخذ وأخذ عزيز مقتدر، فخرج موسى مع بني إسرائيل الذين آمنوا به وخرج بهم وتبعوا فرعون فوقفوا أمام البحر، وبأمر واحد في وقت واحد في بحر واحد جاءت قوة الواحد الأحد جل جلاله. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لأن يقينهم على المشاهدات لا على الغيبيات، والمؤمن يقينه على الله والله غيب. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر من أمامنا والعدو وراءنا ومن يميننا وشمالنا يعني جبلان عظيمان. فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدينا، فقلنا ضرب بعصاك البحر، فلما ضرب البحر انفتح 12 طريق وطريق يبس، ثم قام كان كل فرق كالطود العظيم 12 طريق، فدخل موسى ومن معه وتابع فرعون ومن معه. فلما خرج موسى أراد أن يضرب البحر فقال الله اترك البحر اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. استكمل لما استكمل موسى ومن معه خارجين من البحر واستكمل فرعون ومن معه داخلين في البحر انطبق البحر عليهم فغرقوا، ورفع الله فرعون على ظهر يعني البحر ليكون عبرة، وأن يرى هذا الذي يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم إلها غيري أنه الآن فوق سطح البحر ميت بأمر واحد في وقت واحد في بحر واحد أنجى الله موسى ومعه وغرق فرعون ومن معه. هذه قدرة الواحد الأحد، هذا الذي الإله العظيم الذي يجب أن نتعلق به، وكل الأوامر وجميع العبادات والطاعات وكل ما في الكون من أجل أن نصل إلى الواحد الأحد. فإذا وصلنا إلى الواحد الأحد وعرفنا الواحد الأحد امتثلنا أمر واحد وأطعنا ربا واحدا وأطعنا رسولا واحدا واتبعنا كتابا واحدا عبدنا إلها واحدا وربا واحدا وامتثلنا يعني أمرا واحدا من ربنا عز وجل وأطعنا رسولا واحدا، تكون علاقتنا بهذا الواحد الأحد الذي لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته جل جلاله. فسبحان الله ما أعظم بيان أسماء الله وصفاته في الملك والملكوت في الآيات الكونية وفي الآيات الشرعية. والإنسان الله عز وجل أعطاه سمعا وبصرا وعقلا يعني وأمره بالتفكر والنظر في الملك والملكوت في الآيات الشرعية ليصل إلى اليقين الذي يعبد به ربه. فألم علم اليقين أن جميع مجاري حكمة الله في الدنيا والآخرة جارية على سنن الواحد الأحد، على سنن الواحد القهار في دوائر محكمة، وعلى ذلك حكم الله خلقه وأمره في السماء والأرض وما عليهما وما فيهما وما بينهما. سبحانه هو الله الواحد القهار، مدام واحد لابد يكون قهار، مدام قهار لابد يكون واحد. هل قهار قهر كل واحد، والواحد قهر كل قهر، هو قاهر لكل قاهر، واحد قاهر قهار واحد، اسمان متلازمان. فسير بوحدانيته وبقدرته وقهره سير بذلك الشمس والقمر، الشمس تجري بأمر واحد والقمر يجري بأمر واحد والنجوم تجري بأمر واحد، وأرسل الرياح بأمر واحد، وأنزل الغيث بأمر واحد، وأجرى النهار بأمر واحد، وسخر البحار بأمر واحد، وأرسل الجبال بأمر واحد، وفجر العيون بأمر واحد، وأنبت النبات بأمر واحد، وسخر الليل والنهار بأمر واحد. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. وعقب الحر بالبرد بأمر واحد، وعقب النور بالظلام بأمر واحد، كل ذلك فعل الواحد القهار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فكل مخلوق وكل أمر وكل تدبير إنما صدر عن أمر الواحد الأحد وحده لا شريك له، من كبير وصغير وعال وسافل وظاهر وباطن ومتحرك وساكن، كل المخلوقات بأمر واحد أحد. لو كان فيهما يعني اثنان لاختلف في الحجم واللون، ويقول هذا يخلق هذا بسبب كذا وهذا بسبب كذا، لكن كل الأمر صادر عن واحد وعن قهر واحد أحد قهار لما يهدى جل جلاله. فسبحان من إليه وحده يرجع الأمر كله وإليه تصير الأمور كلها، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فسبحان الله كل سورة في القرآن وكل آية في القرآن وكل ذرة في الكون داعية إلى توحيد الرب بأسمائه وصفاته وأفعاله، شاهدة بوحدانيته وداعية إلى عبادته وحده لا شريك له. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا الكتاب بلاغ للناس ولينذروا به، لماذا؟ ليعلموا أنما هو إله واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته، لا شريك له في عبادته، لا شريك له في دينه في خلقه وأمره. فالقرآن العظيم هذا بلاغ للناس ورسائل وآيات للناس، ويجب أن ينذروا به ليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهذا هو التوحيد العلمي الخبري، وهذا هو أعظم شيء أن يعرف الإنسان من هو الرب الواحد الأحد الخالق الرازق المحيي الميت، أن يعرف التوحيد العلمي الخبري، لأن التوحيد العملي اللي توحيد العبادة مبني على هذه المعرفة. فلا تعبد إلا بعد معرفة الرب الخالق جل جلاله وما يستحق من العبادة.
أما كيفية العبادة فنأخذها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. التوحيد العلمي الخبري، القرآن ما خبر عن الله وأسماء وصفاته وأفعاله، هذا هو التوحيد العلمي الخبري. وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، فهذا هو التوحيد العملي الإرادي الطلبي. يعني الدعوة إلى عبادة الله هي يعني القرآن يدعونا إلى أن نعبد الله إلى عرفنا، إذا عرفناه وأنه القادر الخالق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، يتنزل الأمر بينهم لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طيب وبعد هذه المعرفة قال نحبه ونعظمه، لأنه خلق عظيم، ونعظم أمره فنعبده بما يحب ويرضى. ما الذي يحب ويرضى؟ بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك القرآن إما خبر عن إكرام الله لأهل توحيده وعبادته في الدنيا والآخرة، فهذا جزاء أهل توحيده، كما الله عز وجل ذكر أن لأهل التوحيد الأمن في الدنيا والهداية وخلافة الأرض، وفي الآخرة لهم ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا حطها قلب بشر. وإما خبر عن عذاب أهل الشرك في الدنيا والآخرة، فهذا خبر عن من خرج عن حكم التوحيد. ألف لام را كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. نذير بالتوحيد يعني وبشير به، يعني ينذر الناس يعبد الله ويجتنبوا عبادة الله وحده. ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقيبة المكذبين. فلا إله إلا الله، كم امتلأت قلوب الأنبياء بصفاء التوحيد وعظمة الله وما يجب لهم يستحقون العبادة. فسبحان من نزل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى بكل خير. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ينظر الإنسان إلى ملكوت السماوات والأرض فسيرى ببصره ويعرف ببصيرته أن خالقها واحد لا شريك له، فليعبده وحده لا شريك له. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبده. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا إله إلا هو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ولينظر الإنسان إلى نفسه مما خلق ثم كيف صار، ليرى عجائب صنع ربه الواحد الأحد في قطرة ماء مهين من جزء من مليون جزء في قطرة من ماء مهين. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ، وأين يصنع هذا الإنسان؟ يصنعه الله في الظلمات. في الظلمات أرأيتم صنعة تصنع في الظلمات؟ جميع مصانع الدنيا تضع الأنوار حتى الناس يعرفون، يركبون هذا على هذا وهذا يتم بهذا. هذا الإنسان خلق في الظلمات. سبحان الخلاق العليم الذي يخلق جل جلاله هذه المخلوقات في هذه الأرحام. كم يخلق من مليارات المخلوقات في باطن الأرض، وكم يخلق من مليارات الكلمات في باطن اللسان، وكم يخلق من مليارات المخلوقات في باطن الإناث من الإنسان والحيوان. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجل لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. فسبحان الله، ما أعظم دلائل التوحيد اللي بسطها في هذا الكون، وسبحان من بسط دلائل التوحيد وعظمته في ملكوت السماوات والأرض ودعانا للاعتبار بها وأعطانا الأبصار والبصائر التي نعرف الله بها. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فنتفكر في مخلوقات ربنا الواحد الأحد، وننظر إلى عالم النبات والشجر وغيرها من المخلوقات، نجدها أمما وقبائل مختلفة الأشكال والألوان والأحجام والطعوم والثمار والأعمار والمنام. لا إله إلا الله. تفكر رحمك الله في مخلوقات ربك الواحد الأحد، وانظر إلى عالم النبات والشجر، تجد أمما وقبائل مختلفة الأشكال والألوان والأحجام والطعوم والثمار والأعمار والمنافع، وكلها تشهد بأن خالقها ومبدعها واحد لا شريك له. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم انظر رحمك الله كيف يعود كل نبات وحيوان وإنسان إلى أصل واحد. فالبشرية كلها تعود إلى أصل واحد هو آدم صلى الله عليه وسلم، وكل نوع من الحيوان يعود إلى أصل واحد، وكل نوع من النبات يعود إلى أصل واحد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فسبحان من خلق هذه الأصول ثم أتبعها بالفروض واحدا تلو الأخرى، يعني كل ما في صلب آدم، ثم نخرج قرون بعد قرون وأمم بعد أمم وبشر بعد بشر. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وكل هذه المخلوقات تشهد بأن خالقها هو ربنا الواحد الأحد لا شريك له الذي له الخلق والأمر وحده لا شريك له. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فسبحان من خلق هذه العوالم والأمم والقبائل التي لا يحصيها ولا يعلمها إلا هو وجعل نسلها وتكاثرها مستمرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. والحمد لله رب العالمين. ولحد بهذا نقف ونسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بما قلنا المتكلم والسامع إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الكريم يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.